بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 73.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يصرحون بأن الخالق واحد لا شريك له، وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هم غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوا وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله، ليس ربوبية الله، لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي، لأنه التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات.
سيد السؤال ما خليك مسجد فيه مصلين معتادين يعني من أهل المنطقة ومصلين ماريين مرور، فوقت الصلاة بعد وقت الإقامة تأخر الإمام الراتب لما يطلع فأقام الصلاة وأم فيهم أحدهم، والناس أهل المسجد يعني أهل المنطقة انتظروا الإمام الراتب ولاك صلوا، فلما جاء الإمام الراتب أقيم الصلاة ثانية وصلوا جماعتين في المسجد في نفس الوقت، يعني يمكن مسبوقين بركعة أو ركعتين.
الجواب
أن صلاة الجماعة الأولى هي صحيحة، لا يقال بأنها باطنة، لكنها جماعة آثمة من جهة أخرى، لأنها افتاتت واعتدت على حق الإمام، لكن الإمام بدوره أخطأ حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها ويقوم بجماعته المشروع. أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية فهو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة، فهذا بيوز على مذهب ابن نواس الذي قال: وداهني بالتي كانت هي الداء.
ما يعتدي على نفس الموضوع، فالأولى بالشيخ أن يأتم في الجماعة الأولى ولا ينتظر،
لا، لأن هذه جماعة معتدية فلا يأتم بها.
سمعنا في أحد كتاباتك أو لا أدري هل هي
صحيح عبارتك، لا يقال أحد كتاباتك،
لا أدري
أحد مذكر كتاباتك مؤنث، تقول إحدى
نعم.
الله
أنا
رأس من النحوي. أنت عربي.
نعم. كنت في مجلس وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد. فدعموا كلامهم بكلام قلتهم أنت قلت أخطأ شيخنا ابن تيمية في مسألة كذا وكذا. هل أنا أصل في هذه المسألة حقيقة؟
يعني ابن تيمية نحن متهدين نبي.
لا ليس بالنبي.
هو عالم من العلماء يخطئ ويصيب. ممكن كيف لا؟ ممكن.
وأنت تعتقد بأن ابن تيمية قال في هذه المسألة مثلا؟
ما هو حدد ما هي؟ أنت الآن عم تطلق.
الجنة والنار. فلا الجنة والنار.
أه بعتقد.
أعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة.
أي نعم بعتقد.
في أي كتاباته مثلا؟
أنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة شرحت هذه الموضوع ونقلت كلام ابن تيمية شيء من مطبوع وشيء من مخطوط وكلام ابن قيم تلميذه صريح في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
بس أفضل ابن القيم الجنوبي يقول في شرح القصيدة النونية وهذه معروفة يقول من يقول بفناء الجنة والنار فقد كفر وأنقل هذا القول عن شيخنا ابن تيمية.
كيف؟ هذا ممكن يكون برهة من زمان وأنا لمحت هذا الكلام. ابن قيم له كلام في كتابه الوابل الصريب الكلم الطيب بيقول وأنا نقلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته. يقول ابن قيم في كتابه هذا الوابل الصيب في الكلم الطيب أنه النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين ونار تبقى وهي نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسته يعني ونضجه العلمي. بحث طويل في هذا يعني ألممت في زعمي وانتقادي بموضوع من كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص، بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني، وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم. تفضلوا يا سيدي. يعني درس ودرس ما بيجتمعوه.
نحن خاتمين أستاذي مع الدرس يصير في درس هلا.
فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بحق من الأخرى. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من أخرى. فأنت الآن دخلت المجلس وهذا من معاني قولي عليه السلام الحديث المعروف الصحيح والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الطالع والنازل مثل منشار الطالع والنازل. السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30. فضل كبير من الله. دخل رجل مع جنس الرسول فسلم قائلا السلام عليكم، فقال عشرا. جاء رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قالوا يا رسول الله، دخل الرجل الأول قلت عشرون، الثاني عشرون، الثالث ثلاثون. قال الأول قال السلام عليكم كتب له عشرون، الثاني زاد فزاد الله له قال عشرون، الثالث أتم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون. هذا أيوة، هو هنا تأتي الآية المعروفة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له عشرون، قال وسلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون، فماذا يكون رد؟ أيوة، هذه المسألة فيها خلاف العلماء. من هم من يقول؟ تفضلوا يا أخوان تحلوا. إيش الفرق بين هاي وهيك؟ أيوة هاي نعمة، والله نحن من حب النعمين. نعم نعم أيوة. ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كل بدعة ضلالة.
هل نعتبر دون متضبين الحديثين
أم لا؟ هاشا
وهما يستفقان بهذا كون على الهلط من هذا لو جادها أكثر لكان لا تجد، لو جادها ما ذكر أمور الضوايا أو زادة الحديث التحية أكثر من هذا.
انت على كل حال مبين عليك ناويها.
لا أقدر أكثر من 30 سؤال ما تحسبه كلنا. الله أكبر. يارك أجمل بلاد بقى جاي 60 ما تحسبه 30. البدعة أصلها إيش؟ هذا المهم. مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة. بتحصل مشان أقرب فيها لله سبحانه وتعالى.
صاحبك عم يتعب حاله كثير. أنا ما نفيت إنه بده يفهم، أنا بأكد إنه بده يفهم، بس في فهم بدون تعب، في فهم تعب. أيضا
البدعة في حد ذاتها كهيئة يعني شيء حسن يقول.
أنت يا أبو مصطفى ما كنت معي، أنا عم أسأله سؤال ما عم يجاوبني، فعم يتعب حاله. أنا بسألك من سنة معناها من ابتدع؟ قول لا، قول نعم، قول ما شئت.
أنا أقول ما شئت
يعني ليه تفهموا من الحديث شو هو؟
نفس المعنى.
ليش خبيري نفس المعنى يا أخي؟ بسألك ما هو المعنى؟
انت بتسألني هل تعني بدعة ام لا؟ اقول نعم نفس المعنى السنة من سنة سنة حسنة كمان ابتدع يعني نفس المعنى
تعني. سبحان الله صدقت انه عم يتعب حاله شوف قديش حكى انا عم اقول له انا عم اسألك شو بتفهم من الحديث من سنة بمعنى من ابتدع وبقال لك قول ايه قول لا شفت شلون ايه انت اعطيت الجواب بتدونش بقى يا استاذ نسحب الجواب ريح صاحبك لما بيسألك وهذا اسلوب في البحث عشان توفر وقتك توفر وقت غيرك من سنة تفهم انت بمعنى من ابتدع طيب من هنا جاء سؤالك السابق لكن انا ما حبيت ابني جواب الا بعد ما استوفق من صحة فهمي لك فاذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع نقول لك ما انت اول شهر غره قمره ما انت اول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ ليه انا الان اذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث طبعا القائد هو الرسول عليه السلام لانه البحث في الحديث وهيئ نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تتفاجأ يعني انا بريد انك تفهم مني جيدا هيئ نفسك لتجيب عن سؤال بسيط لكن ما يكون الجواب على الطريقة السابقة أيوة رأسا جواب كذا شو هو السؤال القصة اللي راح احكي لك اياها مش من عندي من صحيح مسلم بسألك سؤال اللي البدعة في القصة وينها بتلي هون او بتلي والله ما شفت في بدعة مفهوم هذا الشيء طيب روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ثم خطب تمعر يعني تغير ملامح وجهه اسفا وحزنا لانه فقراء ثم قال عليه السلام يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ثم قال عليه السلام هي آية طبعا معروفة ثم قال عليه السلام تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره فقام رجل من الحاضرين وانطلق إلى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقة وضعه أمام الرسول عليه السلام فلما رأى الصحابة الآخرون ما فعل صاحبهم قام كل منهم وانطلق إلى داره ليعود أيضا بما تيسر له من الصدقة فاجتمع أمام الرسول عليه السلام كأمثال جبال صغيرة يعني من الصدقة فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء السؤال أرني البدعة إذا فهمك خطأ، فهمك أن من سن بمعنى من ابتدع خطأ، لأنه مستحيل أنا أقول وأنا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله، أنا ألباني صحيح بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله علي، لكن أنا ألباني، فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه مناسبة تشهد أنت وكل من يسمع الحديث أنه ما في بدعة، فيقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، كيف هذا ولم يكن هناك بدعة؟ إذا فسرت الحديث كل بدعة ضلالة وفي الضلالة النار، أنه ما في تعارض. وضح لك؟ وسأزيده توضيحا.
وضح
لي الإجابة تماما. لا توصي حريص، أنا قلت لك أنا راح أوضح لك، لكن الكلام اللي حكيته واضح لديك.
نعم.
وسأزيده توضيحا أقول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بمناسبة الصدقة، والصدقة ليست بدعة، بل في تلك المناسبة ذكر الرسول الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ثم أكد معنى الآية بأمره إياهم تصدق رجل بدرهمه بدناره إلى آخر الحديث. فإذا لم يقع في تلك المناسبة بدعة إطلاقا، وإنما هناك صدقة، والصدقة اسمان فرض وسنة. إذا شو معنى من سنة؟ معنى من سنة لغة ودلالة من الحديث والمناسبة من فتح طريقا، من فتح طريقا إلى سنة حسنة. وهذا اللي وقع، الرجل الأول هو أول من انطلق إلى دار يأتي بصدقة، فتبعه الآخرون فكتب له أجر صدقته وصدقة الآخرين، لأنه هو اللي حرك الخير، هو اللي فتح الباب. فقال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أي هذا الرجل الأول له أجره وأجركم أنتم جميعا، لكن أجركم محفوظ مش ضايع شيء. فإذا معنى الحديث واضح جدا، من سن في الإسلام، من فتح طريقا في الإسلام طريقا حسنا معروفا شرعا، مش أنا بقول هذه حسنة وأنت بتقول لا سيئة أو بالعكس، حينئذ يكون الحديث في واد وكل بدعة ضلالة في واد آخر، فيبقى الحديث كل بدعة على عمومه وشموله وليس فيه تخصيص، كما يظن الظانون توهم منهم بأن هذا الحديث من سن معناه من ابتدع، بينما هذا خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا أن ينسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال بمناسبة فتح باب الصدقة المشروع بالنص القرآن والسنة من ابتدع في الإسلام. حاشا لرسول الله، أنا أستحي أن أقول هذا، أنا شأفة ألبانيا أبو مصطفى، فاستحي هذا، ما بالك برسول الله أفصح من نطق بالضاد، سبحان الله.
الصحابي ما أتى بجديد
أبدا،
ما أتى بجديد. سنة سيئة ما أعرفها للبدعة، يعني بالعكس كمان.
طيب عندكم شيء آخر ولا مليت الظاهر؟
طبعا كان معروف كتاب الله وسنة النبي لا نقاش فيها، والمذاهب الأربعة فقهاء لتوضيح بعض الإجتهادات أو تفسير ما ورد بالسنة. فهل إحنا كمسلمين ملزمين بالتزام بمذهب معين ولا نعتمد على أي شيء يقع بيننا، أو نأخذ ما يناسبنا من المسلمين؟
أستاذ واضح من أحاديثك أنك بتأكد دائما على مسألة وبتكرر عليها مشان ترسخ في الأذهان جيدا، وإلا قد سبق أني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد، وإن كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء حينما يجهلون الحكم الشرعي. فالأئمة الأربعة خدموا الإسلام وفسروا القرآن وبينوا الأحكام المستنبطة من كتاب السنة، هذا أمر لا إشكال فيه، وهو مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان أو غفشان. لكن الذي ينبغي أن نكون راسخا في الأذهان هو أن اجتهادات الأئمة فيها الخطأ وفيها الصواب، وأن تمييز الخطأ من الصواب هو من وظيفة العلماء وليس من وظيفة عامة الناس. ولعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات وأنت حاضر فيها يمكن، قلت إن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي من حيث علمه وجهله قسمين، في مثل قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم أهل ذكر وقسم لا يعلمون، فأوجب على كل من القسمين واجبا غير الواجب على الآخر، أوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه على الناس. فالسائلون الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ما عين لهم شخصا بعينه، ما قال مثلا سألوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا، وإنما قال فاسألوا على الذكر. فكان الأصحاب إذا وقعت لهم مسألة ما بيعرفوا الحكم فيها لقوا أبا بكر سألوه، لو عمر سألوه، ابن مسعود سألوه، إلى ما فيهم واحد يقول أنا بكري ما أؤمن إلا بعلم أبو بكر، وآخر عمري وعثماني ما في شيء من هذا أبدا، وإنما أهل الذكر، من كان عنده من أهل الذكر سألوه. فيكون الواقع أن تارة بيسألوا أبو بكر، تارة عمر، تارة مسعود، تارة ابن عمر، إلى آخره. وهكذا ينبغي أن تمشي الخطة، لأنه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لما صارت القضية بقى حزبية مذهبية صار كل الناس يتحزب لإمام ويتعصب له، فنتج من ذلك مفسدتان، إحداهما هي ثمرة الأولى. المفسدة الأولى أنه خسر علم لئيم الآخرين، فهو لا يعترف عليهم ولا يستفيد منهم لأنه متمسك بهذا الإمام. وقل عن الناس الآخرين كل واحد له إمامه، فلا يستفيدون من أئمة الآخرين علما أن الأئمة كما قلنا ونقول دائما ربنا عز وجل ما حصر علمه وفضله في أربع أئمة في هذا العالم الإسلامي اللي بيعد الملايين إلى لم نقل الملايين، فهناك مو بس أربعة، 40 و 400 و 4000 وعد ما شئت. فحينما يتمسك الإنسان بمذهب لإمام هؤلاء أئمة خسر جهود الأئمة الآخرين وعلومهم وأحاديثهم، فلا يستفيد منهم شيئا إطلاقا. هذه أول خسارة. الخسارة الثانية التي ثمرت الأولى كما قلنا هو أنه ستقع الحزبية العمياء التي تقع بين الناس اللادينيين، القوميين والشيوعيين وإلى آخره، يقع مثل هذا النزاع والخلاف بين المتدينين بالتقليد. هذا يقول إمامي أبو حنيفة أعلم، هو الإمام الأعظم، أنت إمامك الشافعي هو أصغر وهذا ليس بأعظم، بيأكس الشافعي القضية بيقول إمام أعظم هو الشافعي، وهذا كله واقع مش خيال مش شيء نظري. فهناك من ألف كتابا والكتاب موجود اليوم مطبوع عدة طبعات عنوانه المذهب الحق، يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو المذهب الحق، ويروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية، وإن كانت واقعية فبكون الملك اللي كان هو سبب الحكاية بيكون واحد أخرق أحمق، وبخاصة أنه كان شيعي، لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك في دولة للفاطميين في مصر بعض العلماء من أهل السنة استطاع أن يؤثر في حاكم كان طبعا فاطمي شيعي، واقتنع الرجل بأنه ذاك المذهب فاسد وأنه لازم يتمسك بمذهب المذاهب أهل السنة. فلما اقتنع هذه القناعة الأولى سأل بأن مذهب لازم أنا أتمسك فيه بعد ما تركت مذهب التشيع؟ قالوا له في مذاهب أربعة تختار منها ما شئت، وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعة الحال، وكلهم رسول الله ملتبس، لا يفرقون بين ما أخذوه من آية وحديث أو أخذوه اجتهادا واستنباطا، وهذا معرض لصواب الخطأ. فقال هذا الملك جيبوا لي رجلين من علماء مذهب الحنفي والشافعي، خلي كل واحد منهم يصلي قدام مني الصلاة حسب مذهبه وأنا بعدين بختار. زعم هذا الكتاب جابوا عالمين، العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا، والذباب ركبه من جميع الأطراف. هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله طهرة، فإذا هو ذبح كلب على الطريقة وسلخه وحط الجلد على بدنه وأحرم، ما بقول كبر لأنه لسه ما كبر. لما إجا بده يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو سنة بل الأمر، قال باللغة التركية مثلا تانري بيوك، أو بالألباني زوتي مف، ما قال الله أكبر. يشير بهذا أنه يجوز في المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربية. المذهب الشافعي وغيره لا يجيز هذا. بده يقرأ مدهمتان وركع ما قرأ الفاتحة لأنه بصح عندهم ولو آية قصيرة وفي قول ثاني لازم تكون آية طويلة. ركع لسه ما ركع رفع راسه ما قال شيء. خلاصة قصة باختصار أخذوا من المذهب الحنفي أسوأ صلاة يريدونها. والنكتة أن الأحناف يقولون يجب الخروج من الصلاة بصنعه لو بدل ما يقول السلام عليكم سب جاره صح الصلاة سبه شتمه ليش؟ لأنه خرج بصنعه. القصة مو هيك، بدل ما يسلم ولا مؤاخذة ضرط لأنه هذا بيجوز في المذهب الحنفي. شوفوا بقى ذاك الشافعي كيف صلى، لبس ثياب نظيفة وتعطر ووقف في كل أدب وخشوع، الله أكبر سبحانك وجهت وجهي، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وإلى آخره وركع واطمأن وقرأ، يعني صلاة كاملة. لما تعرض صلاتان لمذهبين أمام أي أحمق كان، مين بده يختار المذهب الأول؟ هل بيجيز الصلاة بكلب بجلد كلب مذكر ولا بيقرأ وإنما آية مختصرة جدا ولا بيذكر الله في الركوع والسجود وبعدين ختامها زفت، مين بفضل هاي الصلاة على دي؟ لا. فمن يوم صار هذا الرجل ايش شافع المذهب، كيف يطبع مثل القصة في كتاب تحت عنوان القول مذهب الحق وينشر يطبع في مصر وفي بلاد؟ هذا كله كمثال والأمثلة أكثر بكثير جدا. ما فعل التمذهب التدين بالتمذهب بالمسلمين ألا يكفي حتى اليوم موجود النص في كتب الأحناف منها كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق. سؤال، هل يجوز لحنفي أن يتزوج بالشافعية؟ قال لا. لماذا؟ لأن الشافعية يشكون في إيمانهم، وهذا بحث طويل في الحقيقة له علاقة بعلم الكلام. الشافعي إذا قيل له هل أنت مؤمن؟ يقول إن شاء الله. الحنفي إذا قلت له نفس الكلام هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن حقا. هل بيقول أنا مؤمن حقا بشك في إيماني بيقول أنا مؤمن إن شاء الله. والسبب مختلفين في تعريف الإيمان، هل يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح أم لا يدخل؟ قيل وقيل. فالأحناف يقولون الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر. الشوافة بيقولوا لا، العمل الصالح من الإيمان، وهذا بلا شك هو الصحيح الذي يدل عليه نصوص الكتاب والسنة. بيتفرع من هذا الخلاف هل اللي بيعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح لما بتسأله عما في قلبه وبيعرف أنه مؤمن ولذلك يجزم يقول لك أنا مؤمن حقا، بس هذا بناء على تعريف الإيمان اللي لا يدخل في مسمى العمل الصالح. هذاك الثاني الشافعي وأنا معه في هذه المسألة يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأن مفهوم الإيمان عنده أوسع، يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، وهذا صريح القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو إلى آخر الآيات معروفة. فلما بيقول المسلم الفاهم لعقيدته حقا أنا مؤمن حقا معناه هو خاشع هو عن اللغو هو مين بيقدر يشهد عن نفسه بهذه الشهادة؟ لا. لكن اللي بيقول إيمان هو بس التصديق بالقلب وإقرار باللسان هو ينادي يقول أنا مؤمن حقا. بل بعضهم قال إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة جواب لسؤال من سأل هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعي بالأفلا؟ ليش؟ لأن تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، هي بتشك في إيمانها، في ما تشك في إيمانها، بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح مش بالإيمان بمفهوم الحنفي. وراح زمن يعمل الأحناف يمكن 50 سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعي، إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير أبو السعود. هذا أبو السعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتي الثقلين لأنه بيزعمون أنه كانوا الجن يجوا يسبتوه فيفتيهم. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق هل يجوز للحنفي يتزوج بشافعية؟ شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ، أنه هذا ولا هذا. قال نعم يجوز تنزيل الله منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كله سببه تحزب المذهبي، كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك لبعض البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على شيء اسمه غير المذهب الحنفي، ومنها بلادنا نحن وتحت من اسطنبول كلها تركيا ما بيعرفوا غير مذهب أبي حنيفة، لا عقيدة ولا فقها. المذاهب الأخرى إذا سمحت لكمل الكلمة، في حاشية ابن عابدين إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل.
بالنسبة للأتراك هم على المذهب الحنفي
طبعا،
في مجلة الأحكام العدلية اللي وضعت عنوان الأتراك ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية.
صحيح.
الشرح في العلامة علي حيدر شرحها يقول إنه الأحكام لم تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله، وإنما أخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الأخرى اللي كان يستحسن من المذاهب الثانية الحنبلي والشافعي والمالك.
نعم. هذا بارك الله فيك.
المذهب الحنفي يعني هو مأخوذ معظمها من المذهب، لكن ما كانوا ضد المذاهب الأخرى. يعني أخذوا
عرفت
استحسنوا
وفاتت أشياء.
نعم.
أنت تتكلم عن المجلة.
أحكام المجلة أحكام العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك.
معاملات
أحسن في التعبير. المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجلة هذه، لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا. هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم. لكن في عبادتهم في صلاتهم في صيامهم في حجهم في كل شيء فهم أحناف بالمية مية. أنا أعرف هذه الحقيقة، وأنا قلت في أول الجلسة أنه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق برغم الثلاث ويرحمك الله قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا
انه يتركوا الفتوى بان الطلاق لفظ ثلاث ثلاث، لانه راوا انه لاحظوا انه هذا بيجيب بلايا ومشاكل بين الازواج، فتبنوا مذهب ابن تيميه مش مذهب المذاهب الاربعه. المذاهب الاربعه مجمعه على ان الرجل اذا قال لزوجته انت طالق ثلاثا بانت منه بينونه كبرى، وهكذا كان العمل قرون طويله. في العصر الحاضر والاخير تبنوا راي ابن تيميه اللي كان يجاهد في سبيل الله واقناع العلماء وافتاء الناس عامه الناس بانه هذه تعتبر طلقه واحده، ولو كلام قوي جدا. بيقول مثل من يقول لزوجته انت طالق ثلاثا، مثل رجل له حق على اخر جدا انير مثلا، يقول له هذا الرجل اللي عليه الحق جدا انير تفضل هيك جدا انير، لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد. العمل واحد، اللفظ ثلاثة، بكل خذ هيك الدنانير، شو أعطاه؟ أعطاه دينار واحد، عمليا دينار، لفظا ثلاثة. ومثال لعله أوضح، بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول شوي ومستعجل، سبحان الله 33، شو تسجل له هذا؟ تسجل له مرة واحد 33، هذا لغو من الكلام. فقول المطلق أنت طالق ثلاثا هذا لو شرعا. ليه؟ ذكرناكم سابقا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريب، أي في كل طلقة إمساك بمعروف تحذير بالله. المهم فبارك الله فيك، المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا كما فعلوا في زمن أخير، أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا بكلمة واحدة روحي طالقة، كل ما حللك شيخ حرمك شيخ إلى آخر من الجهالات هذه. أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق، كان أنا بعاديني لأني بفتي بالسنة وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا، وانا بصي بناء على السنه، كان يعاديني. بعد مده رجع اخذ بالفتوى اللي كنا نفتي فيها. ليه؟ ايمانا بانه هيك السنه؟ لا، لحل مشاكل الناس. فالمجله اللي عم تفضل فيها اخذوا بعض الاحكام اضطرارا مش ايمانا بانه هذا هو الصواب، ولذلك نحن نريد من المسلمين
استحسان.
نعم؟ وهذا الاستحسان كمان شو محله من الاعراب عند الفقهاء؟ الامام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضرب هذه قاعده موجوده عند الحنفيه. والله يقول ام له شركاء شرعوا له من الدين ما لم ياذن به الله. الخلاصه يا استاذ انه التدين بالتمذهب يعني كان مصيبه على المسلمين. ولعلكم تعرفون انه في الاموي عندنا في دمشق في اربعه محاريب، هاي اثار التمذهب. بيصلي الامام الحنفي في زمن الاتراك كان هو الاول، في زمن رئيس الجمهوريه السوريه الشيخ تاج الحسيني اللي هو والد الشيخ بدر الدين، امر انه يتقدم الشافعي لانه هو مذهب الشافعي. اي عصبيات انا ادركت. كان لما كان الامام حنفي في رمضان يكون هو الامام في الوتر واكثر الناس يصلوا خلفه، ناس شافعية يعملوا صف لحاله، المسجد كبير كما تعلمون، في الوقت اللي عم يصلي الامام الحنفي الوتر امام شافعي هناك قام يصلي الوتر في نفس الوقت. انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج، صار الإمام الأول الشافعي وهو بالتالي كان يصلي الوتر، كل الناس ما إلا القليل. المتعصبين لمذهب الشافعي الحنفي يساوي الإمام. الله يقول في صحيح القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبدا اتباع الكتاب والسنة، إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، دون يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموات. هكذا كان سلفنا الصالح وهكذا نحن نمشي على ممشاهم. وقديما قالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. وتسمعوا
شيخي: من تعلم لغة القوم فقد أنا شرعه حديث صحيح. هذا
ماذا
لا يفعل في السنة. هذا السؤال هو شرف النسب أستاذي. أنا كنت طبعا رددته ووزعت يعني على طريقة الورقة هاي. رياض هو يكون عمت وفاق وعم بنفس الوقت توفيق. طبعا امه والدة توفيق ووفاء بتكون جدة رياض، بترضع رياض طبعا الرضعات المشبعة. فبيجي لتوفيق بنت اسمها علياء. هذه علياء طبعا ايش بتكون السالة بالنسبة لرياض؟ انه يريد رياض او يريد رياض منها الزواج.
بنت توفيق؟
اي نعم الجد بتكون بنت توفيق.
بنت توفيق؟
اي نعم.
والجدة بتكون جدة رياض؟
الجدة بتكون جدة رياض.
وبتكون الجدة بالنسبة لتوفيق شو بتكون؟
بتكون امه.
ام توفيق؟
ام توفيق.
هي ما بيجوز يتزوجها
لان بتكون عمها. جزاك الله خير. أستاذنا طبعا كنت أنا سألتك سابقا بخصوص الخياطين، وهدول طبعا جزاهم الله خير يعني في عنا بعض إخواننا يعني من الخياطين يعني حابين إنه طبعا من الهدو الجديد بدهم يعرفوا الحرام والحلال بخصوص صنعتهم هاي، خصوصا انهم خياطين للنساء. فواحد طبعا بيسأل: هل يجوز للخياط ان يعمل اجزاء مثل الفستان والطنورة والبلوزة الستات؟ طبعا معروف الايام ها كيف الطنورة وكيف الموديلات الموجودة.
هدول الاخوان وغيرهم يجب ان يتفقهوا في الدين، من ذلك ان يعلموا أن اللعان على المعصية معصية. فالفساتين والتنورات هن المفروض فيهم أن يكون أعرف مني وأنا الشيخ المزعوم أنه هل هذه الألبسة من الفساتين والتنورات هذه لما تلبسها أغلبية النساء بتكون يعني لابسة شيء شرعي ولا شيء مخالف للشرع؟ هل أنا يعني بقول وإني أعرف إنه ما بيكونوا لابسين لبس شرعي، لأنه أسوأ أحسن أحوال أن الواحد تلبس حتى النورة القصيرة اللي بالغة للركبتين أمام بنات جنسها من النساء والبنات. فبالأولى أنه لا يجوز لهن أن يلبسن ذلك أمام أولاد عمها أولاد خالها من المحارم. فليس من السهل واحد مثلي أنه يجي يحكم أن كل فستان بفصله الخياط فلان هو في يعاني على معصي ولا ليس في يعاني على معصي. هذا صعب بالنسبة لي، لكن هني لازم يعرفوا انه الفساتين هذه يعني تلبسها المرأة لرح يفصل على بدنها فقط امام زوجها، فقط لانه امام زوجها ان شاء الله بتوى متعرية كما خلق الله. لكن لا، في الغالب هذه الألبسة مو مشان الزوج، وإنما مشان أن تظهر المرأة أمام النساء مثيلاتها بأبهى زينة. فعلى ذلك، على هذه القاعدة يجب أن الجماعة يقيسوا هذه الأمور. فالفستان من الشكل الفلاني مثلا مخصر قصير الركبتين، هذا مبين انه لا يجوز. فستان طويل فضفاض واسع فهو جائز وفي حدود انه ما تخرج به الى الشارع اذا كان الفستان زخرف مزين. ولذلك فالمسألة لا يمكن اعطاء تفاصيل، لأنه أنا لست بخبير الفساتين اللي هن رأي فصلوها، لكن هن يأخذوا القاعدة ويمشوا عليها. الإعانة على المعصية معصية، فالفستان اللي بدهن هن يفصلوه إذا كان يعرفوا أنه هذا في إعانة على المعصية فتفصيلهم معصية. والسلام.
أستاذنا، في يعني بعض المحلات الآن أو بعض الشركات فيها خياطة، في منهم بيشتغلوا مثلا البالطو اللي هو الآن طبعا معروف بالجلباب، لكن في عندهم أولا منهم من يكون من الكفار ومنهم إن كانوا طبعا مسلمين، في عندهم من النساء الكاسيات العاريات في هذا، فهل يجوز له أن يعمل مع هؤلاء؟ طبعا هم يختصوا في عمل هذا البالطو اللي هو معروف الان بالجلباب،
يعني هذا من لباس النساء.
هذا من لباس النساء
وليش لباسا شرعيا.
نعم،
فيطبق الكلام السابق.
عملوا عندهم استاذ لو كان مثلا عمله سابق بيطبقه، لكن الان السؤال هل يجوز له ان يعمل عند هؤلاء الناس؟
اخذت الجواب، هل هو يعين على معصية ام لا؟ انت بسرعة.
نعم،
يعين على معصية ام لا؟
اذا العمل الاستاذ اللي بده يشتغل فيه لا يعين على معصية، لكن موجودين جوا استاذي هم مفترين في المعاصي، مش بعملهم مش بشغلهم.
شلو ما بيعين؟ ما بدهم يفصلوا فصائل
لا
جلابيب؟
اي نعم، جلابيب بدهم.
ايه جلابيب شرعية؟
طبعا الان الغالب انه جلابيب السوق كلها ضيقه.
اعطيتها اليوم.
نعم،
كل شيء في يعني على معصي او معصي.
نعم،
اما عملهم في الجو اذا كان الجو موضوع فيه اختلاط بين الشباب والشابات فواضح انه لا يجوز، ولو كان اللي راح يتوصلوا شرح.
أستاذ، نقدر نستطيع أستاذ الآن نأخذ من خلال جوابك هذا حتى أصحاب المحلات التجارية اللي تشتري هذه الفساتين المعرقة والملونة كذلك أستاذ عليهم اسم كبير أستاذ في بيع هذه
الفساتين؟ أنا لا معصية أو معصية. نفعنا بغيره.
جزاك الله خير.
استووا استووا تراصوا.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قام الصلاة. قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم دعوت الصلاة محمد مقام محمود الذي وعدته. تراصوا بالمناكب والأقدام، لا تدعوا خروجات من الشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
كثير طيب
مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده